لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن. ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أن جمعنا في بيت من بيوت الله لنقرأ هذه الرسالة القواعد الأربع مع تعليقات الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. القواعد الأربع كتبها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين ليلة السادس عشر من جمادى الأولى لعام 35 و400 ألف الموافق ليلة السابع عشر من الشهر الثالث لعام 14 و2000. أطلب المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الناشر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح مبارك على رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي آل مشرف التميمي أجزى الله له المثوبة والمغفرة. الشرح لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ غفر الله له ولوالديه ولأهل بيته. وكان ذلك في دروسنا القارئ شيخنا العلامة الحضر حفظه الله. وهذه الرسالة المباركة على وجاستها من رسائل إمام الدعوة رحمه الله الهامة.
لكن الدعوة المراد يعني دعوة الشيخ محمد بن الوهاب الذي نفع الله عز وجل نفعا قبل قرنين، ظهر الشيخ ودعا التوحيد، فتسمى دعوته دعوة إيش؟ الدعوة. إذا قيل الدعوة المراد الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومثل ذاك إذا قال إيش؟ أئمة الدعوة، يعني الشيوخ الذين تتلمذوا على الشيخ محمد أبناءه وأحفاده وما بعده. هذا دائما يأتي المصطلح الدعوة، أئمة الدعوة، المقصود بالدعوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأئمة الدعوة العلماء من أبنائه وذريته ومن تلمذ عليهم يسمون ايش؟ علماء أئمة الدعوة. نعم.
والتي فيها بيان حال أهل التوحيد وحال أهل الشرك أخذها رحمه الله تعالى من نصوص الكتاب والسنة، فجزى الله صاحب المتن والشرح خير الجزاء.
أخذها من نصوص الكتاب والسنة. الشيخ محمد الوهاب لم يأتي بشيء جديد، وإن لقب بالمجدد لا يعني هذا أنه أتى بشيء جديد، وإنما جدد للناس دينهم، والدين له إقبال وإدبار. فإذا أدبر الناس ويسر الله عز وقيض علماء، ليس الشرط مجدد يعني شخص واحد، فيرجع الناس لدين الله عز وجل يسمى مجدد. وكل من أتى بعد الشيخ محمد الوهاب إلى يومنا هذا ونحن منه الآن نستفيد من كتبه ومن مؤلفاته، جدد دعوة التوحيد بعد أن انتشر الشرك وما زال ينتشر وبزيادة أيضا. لكن التوحيد في كل مكان، لا تكاد تجد أحدا اليوم مستفيد من التوحيد إلا وله مرور على مؤلفات ومصنفات شيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. وله أعداء كثر، وسبحان الله العظيم، كثرة الأعداء تقوي الدعوة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين، حتى أن بعض الإسلاميين إذا سمع اسم الشيخ عبد الوهاب تكهرب بعض الناس ويلمزون من يوحد الله عز وجل بقولهم وهابي نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والحقيقة الوهاب هو الله عز وجل، فكما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه انصرفوا عن تسميتهم إيش؟ المحمديون، لأن اسمه محمد بن عبد الوهاب، حتى لا يظن العامة أنه نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنسبونا إلى الله عز وجل فقالوا الوهابي، يعني هم ما أرادوا هذا الشيء لكن وقعوا بحيث لا يشعرون. المهم الذي نعرفه الآن، نريد أن نعرفه، أن الشيخ محمد لم يأتي بشيء جديد، وإنما أخذ هذه الدعوة من نصوص الكتاب والسنة. بعد أن غفل عنها الناس هو رجع إلى الكتاب والسنة وأظهر الناس الكتاب والسنة وتوحيد الله عز وجل، ونفع الله عز به نفعا عظيما، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.
كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الشرح المبارك وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. كما أحمد الله سبحانه وتعالى شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفه بالعمل على هذا الشرح المبارك، والشكر موصول للجميع من شارك في إعداده، كما سأله سبحانه وتعالى أن يجعل شيخنا إمامه هدى ورشاد، وأن يعز به ويصلح، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته، وأن يقيه شر الحاسدين. وأسأله عز وجل أن يرفع بهذا الشرح ذكره ويثقل به موازين عمله، وأن يجمعه والديه وذريته وأهل بيته تحت لواء الحمد وفي جنات النعيم وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين وصحابته الغر الميامين، وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
من القائل أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك؟ الشيخ محمد الهرش. وخاطب من؟ خاطب طالب العلم الذي يقرأ هذه الرسالة أو يسمعها، فصدر هذه الرسالة بهذا الدعاء اللطيف، فيقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه النبذة المختصرة القواعد الأربع من النبذ المهمة من رسائل إمام هذه الدعوة رحمه الله، وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربع، وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبطها يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين.
وهكذا السلف جعل الله في كتب بركة يتكلمون قليلا وفي كلام بركة عظيمة وكبيرة، بخلاف أهل الكلام والفلاسفة وأهل الأهواء يتكلمون كثيرا في كلام لا بركة فيه. هذه رسالة مختصرة، الآن مع الشرح تأتي بها الورقات، هذه الشرحة هي كلمات قليلة لكنها نافعة ومقتبسة من أين؟ من كتاب الله وسنة رسوله، فنسأل الله أن ينفعنا بها. نعم.
والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وحال أهل الشرك، والله عز وجل بين في القرآن ما يجب من حقه في توحيده، وبين الشرك به بيانا عظيما.
الله عز وجل بين التوحيد وهو حق الله عز وجل، كما هو مشهور في حديث معاذ، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. حتى الشيخ محمد بن وهب رحمة الله عليه كتابه المشهور كتاب التوحيد اقتبسه من الحديث، فقال: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهذا حق عظيم وأعظم الحقوق. أعظم الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى، ومن ضيع حق الله عز وجل فقد ظلم أعظم ظلم. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، من عبد غير الله فقد أشرك، ومن أشرك فقد ظلم. ووجه الظلم أن التوحيد العبادة حق من؟ حق الله عز وجل، فمن وضع الحق لغير صاحبه فقد ظلم، كما لو حكم قاضي أو حاكم بأرض لفلان قضى بها لفلان، ماذا فعل؟ ظلم، هي حق فلان فقضى بها لفلان، ظلم. فالعبادة حق من؟ حق الله عز وجل، فمن جعل المخلوق ظلم ظلما عظيما، صرف حق الله عز وجل لغير الله، هذا هو وجه الظلم. فذاك أمر الله عز وجل بالقسط. ما هو القسط؟ التوحيد. القسط العدل، أن تعطي كل ذي حق حق. والعباد حق من؟ حق الله عز وجل. من أعطى العباد لله عز وجل فقد حكم بالقسط، من صرف العباد لله فقد حكم بالقسط، ومن صرف العباد لغير الله فقد ظلم. ولذلك المشركون أعظم الظلمة، لأنهم صرفوا حق الله العظيم التوحيد لغير الله سبحانه وتعالى. الشيخ في هذه الرسالة يبين التوحيد وحال التوحيد وبين الشرك وحال المشركين. فلا بد أن نعرف التوحيد حتى نصرفه لله عز وجل، ولا بد أن نعرف الشرك حتى نتجنبه. وهنا مسألة مهمة جدا، أن كثير من الناس يقول التوحيد والشرك والتوحيد والشرك ومذهب السلف والسنة والبدعة وتمسك بالسنة وتجنب البدعة، ثم لا تجد عنده التفصيل. طيب ما هو التوحيد الذي تأمرنا أن نتمسك به، وما هو الشرك الذي تحذرنا منه حتى نجتنبه، وما هي السنة حتى نتمسك بها، وما هي البدعة حتى نجتنبها؟ السنة والسنة وأصول السنة وتمسك بالسنة. طيب ما هي السنة؟ السنة العقيدة. ما هي العقيدة؟ أصول السنة اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. طيب اشرح الإيمان بالله، اشرح الإيمان بالملائكة، اشرح الإيمان بالكتب، اشرح القضاء والقدر، بين ما هي السنة. ما تدعو الناس للتمسك بالسنة بالسنة وأنت ما تشرح السنة؟ تدعو الناس للتمسك بمنهج السلف. طيب ما هو منهج السلف وما الذي خالفه؟ يعني هذا قصور، وقصور كبير، أن الإنسان يقول السنة وتمسك بالسنة وعليكم بالسنة. طيب ما هي السنة حتى نتمسك بها؟ فشيخ الإسلام محمد بن الوهاب لما قال التوحيد حق الله على العبيد وضع هذا الكتاب، كتاب التوحيد، فبين بتبويبات عجيبة عظيمة من التوحيد كذا، فضل التوحيد، فضل من أخلص التوحيد لله عز وجل، وأتى بالأدلة، ثم قال باب من الشرك كذا ومن الشرك كذا، حذر من الشرك وحذر من صوره وحذر من أفعاله ومن أقواله. كل ذلك دعوة حقيقية للتوحيد. من الناس من يقول لك التوحيد، ما هو التوحيد؟ أن يقول وحدوا، يقول لا إله إلا الله. طيب ما هو التوحيد؟ إخلاص العبادة لله عز وجل. ما هي العبادة؟ أقوال وأفعال، الركوع، السجود، الدعاء، أن تدعو الله وحده، أن تسجد الله وحده، أن تتوكل على الله وحده. كل ذلك لابد من بيانه وبيان الأدلة، وكلما بينته أكثر وشرحته أكثر وفصلت فيه أكثر، كلما تمكن التوحيد من قلوب الناس. توحيد بعض الناس يدعو عليه دعوة عامة، وبعضهم يخص التوحيد بمعنى خاص. عنده التوحيد هو أن الحكم لله، الحكم لله، الحق ولا باطل؟ حق. لكن ليس معناه أن التوحيد فقط نتكلم بأن الحكم لله. طيب والعبادة لله والربوبية لله والألوهية لله والأسماء والصفات لله، ثم حتى الإيمان بالحاكمية أو أن الحكم لله أيضا على غير مراد الله عز وجل، فتجدهم يحملون إلى يحملهم ذلك الإيمان اللي هم يزعمون إلى تكفير المسلمين. فهذا قصور التوحيد. بعض الناس عنده التوحيد هو مجرد قول باللسان، ولا يعرف أن التوحيد له شروط، له مكملات، له واجبات. لا بد من معرفة التوحيد معرفة صحيحة، كما أرسل الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه. طيب هذا ما سيبين الشيخ حال التوحيد وحال الشرك والمشركين. نعم.
قال وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب كما سيأتي، فهي قواعد عظيمة تأسر من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك وعلى وجوب إخلاص الدين لله عز وجل وكيف يكون ذلك. إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه، وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن ابن العلم والدعوة على الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم،
حتى أن الله أرسل رسوله رحمة وأنزل كتابه رحمة. فتعليم العلم هو إيش؟ رحمة بالناس، حتى تعلمهم ما يكون سبب لرحمة الله عز وجل. أرسل الله نبيه رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنزل كتاب رحمة، قال هدى ورحمة للمحسنين. إذا كان دعوة الكتاب والسنة رحمة، فالدعاة الكتاب والسنة يجب أن يتمثلوا بهذا، فيدعو للناس الرحمة ويبين للناس التوحيد حتى يرحمه الله، ويبين لهم الشرك حتى يجتنبوه، حتى يندوا من عذاب الله وينال رحمة الله. الشيخ راعى هذا المعنى، فإذاك يدعو بدعاء لأنه يحمل دعوة الكتاب والسنة التي هي رحمة. نعم.
والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل. قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وما في هذه الآية، في هذه الآية صلة لتأكيد الجملة، وهي التي تسمى الزائدة لزيادة التأكيد، فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة.
هذه ما يقول أنها زائدة، زائدة، ووجه زيادتها ليس في القرآن شيء زائد ولا ناقص، القرآن تام، لكن تسمى زائدة من حيث الإعراب ومن حيث المعنى. فمن حيث الإعراب هي حرف زائد، بمعنى أنه لو حمل، لو حذف هذا الحرف من السياق المعنى لا يختل، المعنى لا يختل. ومعنى زائدة يعني يؤتى بها لتزيد في المعنى وتؤكد في المعنى، ليست فقط ما، ممكن تأتي حرف الباء من مثلا، يقول الله عز وجل: ما لكم من إله غيره، من إله. لو قيل ما لكم إله غيره كلام مستقيم، لكن قال من إله حتى يؤكد ما يلفظ من قول. لو قال ما يلفظ قولا لاستقام المعنى، لكن قال من قول حتى يؤكد أن أي قول يتلفظ الإنسان إلا لديه رغبة. فهذه حروف الجر الزائدة يكون حرف جر زائد، زائد هو حرف جر زائد من حيث الإعراب، وزائد يعني يزيد في المعنى في التوكيد، يفيد إيش؟ توكيد المعنى. قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده، يعني أليس الله كافيا عبده، لكن قال بكاف للتوكيد، فهو حرف جر زائد زائد، زاد من حيث الإعراب وهو يزيد في توكيد المعنى. فهنا يقول إيش؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم. وهذا كما قال الله إنه من رحمة الله، لو أرسل الله عز وجل نبيا فظا غليظا لنفر الناس، وإذا نفر الناس كفروا، وإذا كفروا سيكون مصيرهم أين؟ جهنم، وبئس المصير. لكن من رحمة الله عز وجل أن أرسل رسولا فيه رحمة ويدعو إلى الرحمة بالمؤمنين، رؤوف رحيم، حتى يكون أرغب في سماع كلامه. فكما قال ذاك العرب: والله ما نهرني ولا يعني كهرني ولا غلظ علي، وإنما قال هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، لما بال في المسجد، ولما تكلم في الصلاة قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في رحمة، ورحمة عظيمة، والراحمون أرحمهم الرحمن، حتى لما دمعت عيناه قالوا: ما هذا رسول الله؟ قال: هي رحمة يجعل الله في قلوب عباده. وكان يقبل الصبيان عليه الصلاة والسلام، فاستنكر أحد الدرساء قال: عندي 10 من الولد ما قبلت من أحد. فقال: وما أصنع إن كان الله قد انتزع الرحمة من قلبك؟ فهي رحمة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، حملته على أن تدمع عيناه لوفاة ابنه، ولم يقبل الصغار، وأنه يدعو الناس إلى التوحيد، بل هو عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. وهكذا ينبغي،
وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رحيما بالخلق، كما وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في وصف حال الداعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق، قال في ذلك: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن.
الله. يعني وأنت تدعو الناس كن رحيما عليهم، لو شاء الله لكنت مثله، لو شاء الله لكنت مشركا أو فاجرا أو فاسقا أو ملحدا، لكن من محض فضل الله عليك أن هداك، فلا تترفع بهذا الهدى وإنما تلطف بمن أمامك، فقد ابتلي بالشرك أو الكفر أو البدعة أو الفسق أو الفجور، فارحمه وأنت تدعو، لا تترفع عليه لأن الله هداك وهذا لم يبلغ ما بلغت. فذاك يقول لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، يعني ضال مثلهم أو مبتدع مثلهم أو منحرف مثلهم، القلب بين أصابع الرحمن، يمكن ينقلب قلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يقول يا مقلب القلوب، لا هو مقلب القلوب، ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف صرف قلبي إلى طاعتك، فيقال له في ذلك فيقول القلب أشد تقلب من ريشة في وسط في أرض فلات، ريشة في صحراء كيف تتقلب؟ يقول القلب هكذا يتقلب. ويقال ما سمى القلب إلا لتقلبه، وكم من إنسان تقلب، كم من إنسان يتغير من دين إلى دين. وإذا زادت الفتن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن خطير تزداد فيه الفتن فتكون كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، الصباح كان مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض الدنيا قليل. هذا الأمر وارد على الناس كلهم، لا تأمن من أن ينقلب قلبك، من أن تتحول، لا تأمن أبدا. فلذلك دائما اسأل ربك جل وعلا أن يثبتك، فلا تترفع على الناس، فلو شاء الله لكنت مثلهم بل وأسوأ منهم. فإن وفقك الله إلى طاعة، إلى هدى، إلى سنة، إلى استقامة، فاحمد الله عز واشكره واسأله الثبات وتأمل منه الزيادة، لا أن تترفع على عباد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حتى حين تقع الحدود وتطبق، فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام، رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه الشياطين، أن تسلط عليه الشياطين فجعله مستحقا لذلك، كالأسير من أحبابك إذا وقع في أيدي العدو. فهذا التقدير بالدعاء من الإمام رحمه الله تعالى فيه تنبيه على ذلك، وكان فيما دعا أنه سأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. قال إذا أعطي شكر، لأن العطاء من الله عز وجل نعمة، والله عز وجل يحب الشاكرين من عباده، والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل، فقوله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك بالمقال وبالعمل، وقوله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، هذا من جهة العمل، وقوله عز وجل واشكروا لي ولا تكفرون، هذا من جهة القول والعمل. ولهذا افترق الشكر عن الحمد، فالشكر يكون عن نعمة، وأما الحمد
الشكر عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله إني أحبك أو أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشكر أمر الله عز وجل به وشأنه عظيم وعجيب، فالله هو الذي خلق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، فما بكم من نعمة فمن الله عز وجل، فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فهو الرزاق ذو القوة المتين، خلق ورزق، جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، ثم أمر بالشكر، هو الذي خلق وهو الذي رزق، وهو أمر عباده أمرا أن يشكروا، فقال واشكروا لي ولا تكفروا، أمر بالشكر. لما أمر بالشكر رغب بالشكر، حتى يكون هذا الترغيب معينا للعبد أن يقوم بالشكر. فلما رغبه أعانه، لولا عون الله عز وجل ما يستطيع أحد أن يشكر الله، هو الذي يأمره بالشكر ويرغبه بالشكر ويعينه على أن يشكر. فإذا شكر العبد قبل الله شكره، وهذا أيضا من رحمته سبحانه وتعالى. فإذا قبل منه شكره شكره وزاده من فضله العظيم سبحانه الله. هذا معنى وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أمر بالشكر، هو الذي رغب بالشكر، هو الذي يعين على الشكر، هو الذي يقبل الشكر، هو الذي يشكر الشاكرين، هو الذي يزيد الشاكرين من فضله العظيم. لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني وما بكم من نعمة فمن الله. النعمة من الله، والتوفيق للشكر من الله، والعون على الشكر من الله، وقبول الشكر من الله، ويعطي الشاكرين من فضل العظيم ويزيدهم، هذا أيضا من الله. فما بكم من نعمة فمن الله. فحينئذ يجب علينا أن نشكر الله أن أعاننا على الشكر، ونشكر الله أن قبل منا الشكر. فإذا وفقنا الله لشكر نعمته فنحن نحتاج أن نشكره لأنه وفقنا إلى الشكر، فحينئذ لن ننتهي من شكر الله عز وجل. فنشكر الله بماذا وماذا وماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. أما بالقلب فأن نعتقد في قلوبنا عقيدة جازمة أن ما بنا من نعمة إلا وهي من الله. وأما بالقول فأن نتحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. دائما حدث، قل الحمد لله، الله أكرمني، الله رزقني، الله ستر علي، الله جعلني مسلما، الله هداني الصراط المستقيم. تحدث بنعمة الله. يعني بعض الناس لو سألته كيف حالك يقول حالي على الله بس، فيني وفيني 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 وفيني، ويسرد لك من الأمراض والمشاكل وخلاص. هذا ما في أجر، في تسخط على رب العالمين. قل الحمد لله يا أخي، إذا سئلت كيف حالك قل الحمد لله، إن وجدت خيرا فقل الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، وإذا رأيت غير ذلك ما تكره فقل الحمد لله على كل حال. هذا فيه أجر ويعطيك الله عز وجل ويرفع عنك البلاء، لكن التسخط ما فيه إلا البعد عن الله عز وجل. ثم الشكر يكون بالجوارح، يكون بالعمل، بأن تجعل هذه الجوارح في طاعة الله تصرف عن معصية الله، تسخرها في طاعة الله. وهذا معنى قول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون ايش يا اخوان؟ انواعه بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذا الشكر. طيب، الله عز وجل يحب الشاكرين، والله عز من اسمائه الشاكر والشكور، ومن كماله جل وعلا انه يشكر على القليل، يعمل الانسان عمل قليل ويشكره الله شكرا كثيرا. ثم أن العبد لو شكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه فقد شكر الله عز وجل مع تقصيره بالشكر، يعني حتى لو فعل ذلك فهو ما زال مقصرا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا لو شكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه يكون أيضا مقصر، لأن النعم كثيرة. فالله عز وجل وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شوف ما قال لا تعدوها، قال لا تحصوها. هذا أيضا كثير ما نسمع حتى من مشايخ، قل نعم الله لا تعد ولا تحصى. هي تعد، تقول نعم الله علي بكذا وكذا وكذا وكذا، لكن الذي نفاه الله عز وجل ماذا؟ أحصى، فقال لا تحصوها، يعني لن تحصيها وتعرف عددها وتحصرها، هذا لا يمكن. سبب لكثرتها وسعتها، بل وتجهل كثيرا منها أنت، بل وكثير النعم كثير جدا ما نغفل عنها. مثل ماذا؟ مثل النعم العامة. على من أنعم الله عز وجل لما أمسك السماء حتى لا تقع على الأرض؟ علي ولا عليك ولا على فلان ولا على المسلم ولا على الكافر ولا على الأتقياء ولا على من؟ ولا على البهائم ولا على البيوت ولا على من. هذا نعمة يا إخوان عامة كثير من الناس ما يتفكر فيها لأن يعني له ولا غيره. شوف على من أنعم الله عز وجل لما جعل الأرض قرارا. لو جعل الله تميد بنا كيف حالنا؟ كيف حالنا ونحن إيش الأرض تضطرب فينا كاضطراب سفينة صغيرة في أمواج البحر؟ ها؟ هل نستطيع أن نصنع شيئا؟ كما استطعنا لا نكتب ولا ندرس ولا نأكل ولا نطبخ غدانا ولا نخيط ملابسنا ولا أي شيء دقيق ما نقدر نفعله ما دام الأرض تضطرب بنا اضطراب سفينة على الماء. لكن الله عز وجل جعل هذه الأرض مهادا، جعل الأرض قرارا، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، الليل والنهار. هذا على من؟ الليل والنهار ها؟ على كل الناس، على المسلم والكافر، على الفاجر والتقي. كثير الناس ما يشعر بهذه النعمة، هذا الهواء، هذا الماء، هذا الأمن، الأمان. كثير من الناس إذا شعر بالنعمة يشعر بها إذا كانت ليش له خاصة، إذا عنده وظيفة مميزة، عنده راتب كبير، عنده تجارة ناجحة، هو بالذات يشعر فيها. أما يعني الشمس تخرج ولا الشمس علي أنا بس، كل الناس حتى البهائم مستفيدة من الشمس، ما يشعر بهذه النعمة، ما يشعر بهذه النعمة، وهذا غلط. كم من آية ذكر الله أنه سخر لكم ما في السماوات والأرض، وسخر الشمس والقمر تجري لأجل مسمى، تجري إلى أجل مسمى. كم مرة ذكر الله هذا؟ كم مرة ذكر تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل؟ كل ذلك كم مرة ذكر لنا الأرض قرارا، جعلها مهدا، جعلها قرارا، وجعلها رواسي أن تميد بكم؟ كم مرة ذكر الله هذا؟ كل هذا من نعم الله على العباد. فالعباد يغفلون عن شكر نعمة الله، كثير ما يغفلون. لذلك الله يقول وقليل من عبادي الشكور. فلو شكروا الله بالقلب واللسان والجوارح فهم ما زالوا مقصرين وتقصيرا عظيما. لماذا؟ للنعم كثيرة والشكر قليل. ولا يمكن لأحد أن يشكر نعمة الله وأن يفي بذلك أبدا، لا يمكن. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. ومن العمل الشكر، اعلاتهم شكرك هذا سيكون مكافئا وثمنا لدخول الجنة. نحن نعرف ما عندنا من تقصير، لكن حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال؟ أتدرون؟ لو لم يكن لهم الأعمال إلا أنه دل الناس على الخير، والدال على الخير له مثل أجر فاعل. كل موحد يوحد الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره. كل مصلي، كل تالي القرآن، كل ذاكر لله عز وجل، كل حاج، كل معتمر، كل متصدق، كل مزكي، كل بار، كل واصل، كل معروف يفعله أحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها له مثل أجر. كم أجر؟ كم؟ من يحصل أجر النبي عليه السلام؟ ومع هذا الأجر العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يدخل الجنة بعمل. قالوا حتى أنت يا رسول؟ قال حتى أنا. شوف يا أخوان كم واحد يقرأ القرآن كل يوم؟ كم واحد يقرأ قول الله كل يوم اللي هي ثلث القرآن؟ كم واحد كل يوم يسجد لله؟ كم واحد يطوف بيت الله؟ كم معتمر؟ كم حاج؟ كم ذاكر لله؟ شيء عجيب أجر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عمله لن يكون ثمن لدخول الجنة. قال حتى أنت يا رسول؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمد الله برحمتي وفضلي. لا تغتر بعملك، عملك ترى ولا شيء. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عمله لن يكون ثمنا لدخول الجنة، ولكن العمل سبب. وجزاهم بما صبروا كل جنة بما كنتم تعملون. فهنا العمل الباء سببية، يعني بسبب أعمالكم، لا أن العمل هو ثمن لدخول الجنة أبدا. الأعمال قليلة جدا في مقابل النعم الكثيرة التي تعد لكنها لا تحصى. نعم.
قال فالشكر أن يكون عن نعمة، وأما الحمد فقد يكون مقابل نعمة أو لا يكون، يكون ثناء مبتدا، والشكر يكون باللسان وبالعمل، وأما الحمد فيكون باللسان دون العمل في فروق معروفة عند أهل العلم. هذا مما ينبغي تدبره، وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله عز وجل، وشكر العطاء كما سبق بيانه. وشكر العطاء كما سبق بيانه بالقول وبالعمل،
يعني يكون بالقول ويكون بالعمل. طيب أيهما أوسع، الشكر ولا الحمد؟ طيب بينهما فرق، ما بين الشيخ الآن إذا لاحظتم ذلك بينهما فرق وبينهما تداخل، أيهما أعم، الشكر ولا الحمد؟ من حيث الأنواع الشكر أعم، لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح حيث الأنواع، لكن الحمد يكون أوسع من الشكر لأنه يكون بمقابل نعمة ومن غير مقابل نعمة. يعني الشكر يكون مقابل نعمة، ولنضرب هذا مثالا على البشر، تشكر فلان لأنه أعطاك، لأنه أحسن إليك، لأنه أكرمك، فيكون مقابل أنه قدم لك معروفا أنت تشكره، واضح؟ فيكون الشكر مقابل نعمة. الحمد أيضا يحمد الإنسان لأنه أعطاك، فيكون مقابل نعمة ويكون غير مقابل نعمة، يكون غير مقابل نعمة. يعني كيف؟ واحد ذكي فيحمد على ذكائه، هل ذكاؤه أعطاني شيء؟ واحد بالتاريخ كان ذكي، كان عبقريا، كان ذكيا، كان قويا، كان جميلا، ما أعطاني شيء، فيحمد على ما فيه من الصفات، يحمد على ما فيه من الصفات، يعني من غير أن يقدم لك نعمة يحمد على ما يتصف به من الصفات. فرب العالمين يشكر ويحمد، يشكر لأنه وما بكم نعمة، لأنه أنعم، ويحمد لأنه يتصف بصفات الكمال. فالشكر من حيث أنواعه أوسع من الحمد، لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان، فالشكر أنواعه أعم، بينما الحمد يكون مقابل نعمة ويكون ابتداء من غير مقابل نعمة، أما الشكر فيكون فقط مقابل نعمة. فيكون بين الشكر والحمد أحدهما أوسع من الآخر من وجه. ما هو وجه؟ أن الشكر أوسع من الحمد لأنه ثلاث أنواع، بالقلب وباللسان وبالجوارح، لكنه ما يكون إلا مقابل نعمة ينعمها المنعم فيشكر على النعمة التي قدمها، بينما الحمد يحمد على النعمة ويحمد ابتداء لأنه متصف بصفات الكمال، فهو هنا أشمل مقابل نعمة ومن غير مقابل نعمة يحمد الله عز وجل، واضح؟ لكنه فقط القلب واللسان وليس الحمد بالجوارح، لأن الله قال اعملوا آل داود شكرا، ذكر العمل في الشكر. نعم.
قال أما بالقول بأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، بأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، وأن يثنى عليه به، وأن لا يلتف فيه إلى غيره، وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
طيب، ومن جهة أخرى وما بكم من نعمة فمن الله، وما هذا نفي، نعمة هذه نكرة، والنكرة في السياق أنها تفيد العموم، يعني كل نعمة وأي نعمة بكم فهي من الله، جميع النعم لا يستثنى منها شيء، لأن قال نعمة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقوله وما بكم من نعمة، هذا إيش حرف من؟ حرف ماذا؟ توقفنا قبل قليل، حرف جر إيش زاد يزيد ماذا؟ في التوكيد المعنى، يعني ما بكم أي نعمة من النعم، ظاهرة باطنة سابقة لاحقة ماضية كبيرة صغيرة عامة خاصة، أي نعمة بكم فهي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى الرزاق وقوة المتين، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.
ومن جهة أخرى جهة العمل، يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأسلاها، وهذا مما يحبه الله عز وجل، بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا، ولهذا قال: وقليل من عبادي الشكور. وقال عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، مع أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم به وما تأخر، فيسأل عن ذلك: قد غفر لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، لما هذا القيام الطويل حتى تفطر قدماه؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. سبحان الله، الله يحب من عبده أن يكون شاكرا. نعم، مع أن هذا الشكر من العبد لله عز وجل، وإن كان الله يحبه، لكن نفعه يعود لمن؟ للعبد نفسه، كما قال جل وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. لا تظن بأن الله يحب العبادة منك، يحب الشكر منك، يحب الصبر منك، يحب التقوى منك، يحب الإحسان منك، لأنه بحاجة إلى ذلك. كلا، فهو غني سبحانه وتعالى عن كل من سواه، وكل من سواه يصمد إليه في حاجته، فقير إليه مهما عظم، مهما أوتي من قوة، من مال، من رفعة، من سماكة، من قدرة. الكل من العرش إلى الفرش كما يقال، كل مخلوق هو بحاجة إلى الله عز وجل، والله عز وجل غني عن كل مخلوق، عن العرش، عن الكرسي، عن السماوات، عن الأرض، عن الرسل، عن الملائكة، عن الشكر، عن الإحسان، عن التقوى، عن التوبة. الله غني سبحانه وتعالى. نعم، يحب من عباده أن يشكروه، يحب من عباده أن يتقوه، يحب من عباده أن يعبدوه، لكن لا يعني هذا أنه يحب ذلك منهم أنه بحاجة إليه. كلا، فقال جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالم. قال: ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قال جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. لا بد أن نعرف هذا جيدا، لا يمن العبد على الله بعمله، لا، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، الله هو الذي يمن. نعم، وقال جل وعلا: ذرية.
وقال عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني: يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان كثير الشكر.
ذرية بالنص، قال معناها يا ذرية، فهو منادي مبني على النداء لأنه مضاف، يا ذرية من حملنا. نعم، مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
كان كثير الشكر لله عز وجل. قال أهل التفسير: كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليها، وإذا شرب الشربة شكر الله عليها، وإذا اكتسأ شكر الله على ذلك، يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو ما يسره، وأن يعترف بأنها من الله عز وجل.
هذا كان يقع كثيرا من نوح عليه السلام، فذاك لقبه الله عز بهذا، فقال إنه كان عبدا شكورا. والدليل أنه كان يقع منه الشكر كثيرا أكثر من غيره وامتاز بهذا، أن الناس يوم القيامة في حديث الشفاعة المشهور، نوح عليه السلام بالذات ماذا يقول له؟ أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا. ما قال هذا لموسى عليه السلام، ولا يكون هذا لعيسى عليه السلام، ولا يكون هذا لآدم عليه السلام، وإنما قالوا هذا لنوح عليه السلام: أنت والرسل، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا. فالله يحب من عبده أن يشكره. نعم.
وباب الشكر له صلة بالتوحيد. وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب كأنه نظر إلى حاله.
وباب الشكر له صلة بالتوحيد، كل العبادات لها صلة بالتوحيد، بل كل عبادة أو أي عبادة ليس لها صلة بالتوحيد فليست بعبادة أبدا، كل عبادة لها صلة بالتوحيد. العبادة الخضوع والتذلل لله عز وجل، إخلاص الدين لله. فلو تصورنا أن عبادة سجود، ركوع، صدقة، نفقة، زكاة، حج، عمرة، طواف، سعي، أي عبادة ليس لها صلة بالتوحيد لا يبتغى به وجه الله فهي عبادة باطلة، لئن أشركت لا يحبطن عملك. كما أن أي عبادة لا بد لها أن تكون لها صلة بالمتابعة لرسول الله، فكل عبادة على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي رد، يعني مردودا، العمل الرد يعني المردود. لا بد من هذا الأصلين العظيمين، شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لا إله إلا الله إخلاص الدين لله، محمد رسول الله المتابع لرسول الله، وإلا لن يكون العمل مقبولا ما لم يكن مبنيا على الإخلاص والمتابعة. الإخلاص يعني أن تبتغي بعملك وجه الله، لا تريد سمعة ولا رياء ولا صنما ولا وليا ولا نبيا ولا ملكا، وإنما تريد وجه الله وحده لا شريك. والمتابعة أن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، إذ أن الأصل في العبادات التحريم، حرام تعبد الله إلا بعبادة أذن الله لك أن تعبد بها، ليس الأمر لهواك ولا لذوقك ولا لأنهم العادة والتقاليد ولا هكذا وجدنا أباءنا يفعلون، لا لا بد أن تتعبد الله على طريقة رسول الله على سنة رسول الله. حرام تعبد الله، نعم حرام تعبد الله إلا بعبادة أدنى الله لك أن تتقرب بها إليه، فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق حتى يبين للناس ما نزل إليه، اعبدوه كذا وكذا وكذا وكذا، ليس الأمر بالزيادة. يعني كثير من الناس يظن الأمر بالزيادة، يظن الأمر بالصراخ، يظن الأمر بكثرة التضحية، كثير من الناس هكذا، هذا موجود بنسب في نفوس الناس، فلان شوف كيف قدم، شوف جاد بروحه جاد بنفسه، لأنه راح فجر نفسه يظن هذا وإيش هذا اللي 100%، لا مو شرط فجرت نفسك، فجرت نفسك على باطل ما يزيدك هذا من الله إلا بعدا. بعض الناس يصرخ بل الناس إذا صرخ ورفع صوته ولعن وسب وكذا وظن أنه يعني على حق، وظن بعض من سمع أنه على حق، شوف بدأ شوف كيف ضحى بنفسه، خذوه سجنوه، تكلم قتل، ما لا لا ليس بالضرورة، لا بد أن تكون على سنة. ولذلك الكفار يعلمون وفجرون بأنفسهم ويضحون وينفقون ولا لا ويحجون ويعتمرون، كفار ألا يفعلون ذلك؟ أما كان المشركون يحجون لبيت الله وينفقون ويتصدق مع الحجاج ويقاتلون في سبيل دينهم في سبيل أصنامهم في سبيل عقائدهم، إلى اليوم في ناس يفجر نفسه وهو بوذي هندوسي ويقتل نفسه وحتى يعرف بقضيته يأتي ويسكب البنزين والأدوات السوائل القابل الاشتعال ويحب نفسه أمام السفارة ولا أمام كذا ولا أمام مكان عام، ما يفعلون ذلك؟ هو تجد هندوسي ولا مجوسي ولا قومي من القوميات الجاهلية ويفعل هذه الأفعال، بل هذه العمليات يسمونها استشهادية زورا وهي انتحارية. أول من طلعها وألفها واخترعها اليابان، بوذيون هم اللي طلعوا عمليات انتحارية في حربه مع أمريكا، وإلا بها تحولت من عمليات انتحارية إلى عمليات استشهادية. هذا زور، ما في شيء اسمه استشهادية، في يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ويروح يقتل نفسه، فيظن البعض الناس أن إذا قتل نفسه ولا ضحى بنفسه ولا صرخ ولا رفع ولا كذا أنه على حق، لا لا، الحق هو أن تصيب السنة. فكل عبادة لا تزيدك من الله إلا بعدا. ما العبادة التي تقربك الله عز وجل؟ زلفى، هي الخالصة لله الصواب على سنة رسول الله، وهذا معنى إيش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أصل عظيم. كثير من المسلمين فضلا عن الكفار يجهل هذين الأصلين، أن العبادة يجب أن تكون لله وأن تكون على سنة رسول الله. ثم الأمر ليس بالادعاء كما يدعي بعض الناس أن فلاحنا ونجاحنا إيش يقولون؟ بطاعة الله شعبه وعلى سنة رسول الله. وين سنة رسول الله؟ أول شيء في سنة رسول الله التوحيد، وإلا التوحيد لا قيمة له عنده، بل لا يعرفونه، ويقول إيش على سنة رسول الله. المسألة ليست بالدعاوي، لو مجرد دعوة فإن اليهود والنصارى سبقونا وهم أسبق منا تاريخيا، هم أمم قبلنا والبعدنا، ولا ها قبلنا أمة اليهود وأمة النصارى ادعوا دعاوي عريضة عريضة جدا. تدري إيش قالوا؟ قال نحن أبناء الله وأحباؤه. وش طلع لي واحد أكبر من هذه؟ وإحنا أبناء الله وأحباؤه. دعاوي دعاوي إن لم تقم عليه بينات أصحاب وأدعياء مثل مثلا الله رد عليه قال فلما يعذبكم بل أنتم بشر، من قال لكم أبناء الله؟ الله لم يتخذ ولدا أصلا. أحباؤه الكل يدعي أنه يحب الله، جميع الملل والنحل والمذاهب الفقهية والعقائدية والأرضية والسماوية الكل يدعي أنه يحب الله. فابتلى الله العباد، تحب الله؟ قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلاحق على سنة رسول الله، أرنا سنة رسول الله، قم توضأ وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما يعرف، صل، ما هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان يقرأ؟ كيف كان يركع؟ كيف كان يسجد؟ وإلا كل واحد يصلي كما يشاء على حسب المذهب أهل بلده، على حسب مذهب والديه، وإلا بهم تجد مسجد طويل عريض واجتماع بنجلاديش واجتماع مش عارف إيش، كل واحد يصلي كما يشتهي. إذن أين سنة رسول الله؟ ليست بالدعاوي، هذا الكلام لنا منه نصيب، نكلم أنفسنا قبل نكلم الآخرين. طبعا المسألة ما هي دعاوي، لا نقول إحنا هنا التوحيد ودعاة التوحيد، وإلا حقيقة التوحيد ضعيفة في نفوسنا، ما يصلح ما ينفعنا هذا. والله دائما تذكر أن اليهود والنصارى دعوة عظيمة عريضة، فقالوا نحن أبناء الله وأحباء، ما نفعهم ما لم تكن. إذا قلت توحيد فكن موحدا قلبا وقالبا في دراستك، في دعوتك، في خطبك، في كلماتك، في نصائحك، في نقاشك، في ولائك، في برائك، دائما خل التوحيد هو الأصل. فتعادي لأن هؤلاء لا يوحدون، وتوالي لأنهم يوحدون، فتحب الموحدين، فتبغض المشركين، القريب منك الموحد، البعيد منك المشرك، القرب والبعد والحب والبغض والعطاء والمنع يكون على أساس التوحيد. حينئذ تكون أنت فعلا توحد الله عز وجل، ليس الدعاوي. فلا بد أن نفهم هذا جيدا، وحد الله عز وجل حقيقته، ولن نستطيع أن نوحد الله عز وجل ما لم نعلم التوحيد. إذا ما علمنا كيف نوحد الله عز وجل؟ كيف نتمسك بالتوحيد أصلا نحن لا نعرف التوحيد كيف؟ لذلك الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم اعلم التوحيد عشان تتمسك بالتوحيد. أما إذا كنت تجهل التوحيد كيف تتمسك به؟ يلا كيف؟ وأنا هذا ذكرته مرارا، الذي سأقول الآن أن يوم من الأيام تكلمت على جماعة التبليغ، جماعة الأحباب، فقام لي واحد شاب بعد قال لا أنت قصيت عليهم، نعرفهم جماعتنا، وأنا خرج معهم ورحت قطر كذا، لا هذا كلامك شيخ أنت. قلت له إيش قلت عنهم؟ أنت موجود إيش قلت؟ قلت هؤلاء لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال لا كلامكم صحيح، اسمح لي شيخ اسمح لي. قلت له ما هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ قبل الله ناسيا ما كنت أول أعرف. قلت له كيف تحكم أنهم يفرقون بين توحيد الربوبية والألوهية وأنت خارج معهم ورايح من قبل وأنت أصلا ما تعرف توحيد الربوبية والألوهية؟ كيف يا رجل؟ إيش واني؟ كيف الإنسان يحكم على هؤلاء عندهم توحيد ولا ما عندهم توحيد وأنت نفسك مو عارف التوحيد؟ اعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليس الدعاوى والله يا أخوان. لا نقول احنا ضمننا الجنة وعرفنا التوحيد وانتهى، لا لا لا، بل نتعلم التوحيد ونسعى في تحقيقه ما استطعنا ذاك سبيل، ونسأل الله يزيدنا ويثبتنا ويتوفانا عليه حتى نلقى الله. ما بحدود التوحيد خلاصنا، ما هو منهج تخرجت مع السلامة 4 سنوات توظفت وخلاص ونسيته، لا، التوحيد دينك، التوحيد عقيدتك، التوحيد إسلامك، التوحيد مفتاح دخول الجنة، بالتوحيد تدخل الجنة، بالتوحيد تنجو من النار، بالتوحيد تموت على الإسلام، والعكس بالعكس، بلا توحيد تموت على غير الإسلام، بلا توحيد تحرم من الجنة وتدخل النار. التوحيد أولا ووسطا وآخرا، التوحيد. نعم
أحسن الله.
قال باب الشكر له صلة،
قال باب الشكر له صلة بالتوحيد. وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب كأنه نظر إلى حال الموحد خاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما. فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة، ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح، أن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد للموحد من الابتلاء، فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر. والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه، وقد يكون الابتلاء من جهة البدن، وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. قال وإذا أذنب استغفر.
سبحان الله، لما قال التوحيد قال استغفار. شوف والله يا أخوانا الشيخ عجيب، كتابه التوحيد صغير الحجم كبير المعنى، حتى تبويباته حتى عنوانه، من أول من العنوان قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لما قال التوحيد قال إنه نعمة أشكر الله على التوحيد، قال واستغفر الله عز وجل، لأن الموحد قد أنعم الله عليه نعمة عظيمة، وإذا عظمت النعمة وجب أكثر الشكر، وأنت ستقصر في الشكر، فاستغفر الله عز وجل لتقصيرك. ولذلك الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله ها استغفر لذنبك، وحد الله واستغفر، لأن إذا وحدت الله يعني قد أكرمك الله بنعمة هي أعظم نعمة على الإطلاق أن تكون موحدا، وإذا عظمت النعمة وجب الشكر أعظم وأعظم، وأنت مقصر لا محالة في الشكر، فماذا تفعل؟ تستغفر لتقصيرك في شكر الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، كثير الاستغفار، يعد له في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة، وكان يقول استغفر الله وتوب إليه، فإني استغفر الله وتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان إذا صلى وانصرف من صلاته أول ما يسلم أول ما ينطق به ماذا يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. سبحان الله، غريب العجيب الأمر هذا والله يا أخوان. كان في صلاة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأكمل صلاة، يقيمها بالإخلاص والخشوع والطمأنينة، تام بها قراءتها وركوعها وسجودها وقيامها وخشوعها ودعائها، وأول ما ينصرف استغفر الله. لو كم مرة؟ 3 مرات. المقصود أن يعلم هذه الأمة، لأنك أنت لا تغتر بعملك، فقد يكون العمل ظاهره الكمال، قد تقيم الصلاة على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما ألف فيها الشيخ الألباني رحمه الله كتاب وتطبقها بحذافيرها، لكن تبقى أعمال القلوب كم عندك، كم في قلبك من الإخلاص لله، كم حققت من الخشوع الذي هو روح الصلاة ولب الصلاة، كم حققت في صلاة من الطمأنينة، كم استحضر قلبك في الصلاة. فأنت وإن أقمت الصلاة بظاهره على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تبقى مقصرا. فلذلك قال أول ما ينصرف يستغفر الله 3، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقضى حياته في طاعة الله مسبحا ملبيا ذاكرا تاليا آمر بالمعروف ناهي عن المنكر مجاهدا في سبيل الله، يعلم هذا ويصبر على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قرب أجله أنزل الله عز وجل عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فأخذ يستغفر الله عز وجل ويتأول هذه الآية ويقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول هذه الآية. ختم حياته بالاستغفار عليه الصلاة والسلام كما ختم صلاته بالاستغفار. والحجاج ينصرفون من الوقوف بعرفة وقد باها بهم الله الملائكة وقد أتوه من كل فج عميق شعثا غبرا. قال جل وعلا ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. لا بد أن تعلم بأنك بحاجة ماسة للاستغفار، ولذلك الاستغفار باب واسع من أوسع باب الخير بعد التوحيد. لا يحتاج أن تستقبل معه القبلة ولا أن تستر معه عورة ولا أن تتوضأ ولا أن تكون غنيا ولا أن تكون متعافيا ولا أن تكون قادر على المشي ولا على القيام ولا على القعود. تستطيع أن تستغفر الله وأنت ماشي وأنت مضطجع وأنت إلى القبلة وإلى غير القبلة والصلاة وخارج الصلاة واسع بقى. بل حتى إذا قصرت في حق أحد لا سيما في حق الوالدين فأنت مقصر مهما صنعت ومهما فعلت، لن تجزي والدك حقه أبدا إلا في حالة واحدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجيز الأكيد، فقال إلا أن تجد أباك في السوق يباع فتشتري فتعتقه، حينئذ تكون قد وفيت حقك. دخلت السوق وليس الأمور على والدك، كم بكم طالع ولا الوالد أخ، تشتري وتعتقه تكون وفيت حقك، ما لا ما توفي. فما العمل؟ قال الشيخ سامت هي ما قصرت في حقه، فعليك أن تكثر من الاستغفار له. هذا يمكن تقارب في أداء حق والديك، عليك أن تكثر من الاستغفار لهما. الاستغفار باب عظيم جدا، أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لك ولوالديك ولإخوانك ولزوجك ولأبنائك ولبناتك ولمن أخطأت في حقه ولمن قصرت في حقه ولمشايقك. استغفار باب عظيم جدا. فلذلك الشيخ هنا اقتبس من الآية لما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال واستغفر لذنبك. فالتوحيد أعظم نعمة تستحق الشكر، ومع شكرك الله عز وجل نعمة التوحيد فستكون مقصرا، فهي نعمة عظيمة وشكرك قليل، فاستغفر الله عز وجل لأنك مقصر في شكر النعمة. قال وإذا أذنب استغفر. إذا أذنب استغفر ليس معنى هذا أنك أنت ترقب نفسك أذنبت أروح أستغفر، لا، لأنك أنت على طول أصلا مذنب. وفي الحديث القدسي قال يا عبادي إنكم تخطئون ها في الليل والنهار. ليس المراد أن نتعمد الخطأ حتى نستغفر، أصلا الخطأ والذنب والتقصير حاصل منا لا محال. ولنعلم بأن الذنب ما هو الذنب أصلا؟ إما تقصير في أداء المأمور وإما وقوع في المحظور. إذا رأيت نفسك يعني رأيت نفسك قد لا تفعل المحظورات، فهل تستطيع أن تجزم أنك غير مقصر بأداء المأمورات؟ لو رأيت نفسك كذلك فهذا بعينه ذنب. ماذا الذي يستطيع يزعم لنفسه أنه قد أتم كل مأمور وقد اجتنبت كل محظور؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى في نفسه ذلك، فكان يستغفر الله، ينصرف من صلاته يستغفر الله ثلاثا. ما قال أنه خلاص أنا انتهيت وبلغت مبلغ، لا أبدا، هذا غلاة الصوفية اللي يقول إيش انتهيت وبلغت ويترك الأعمال. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظات حياته، إلى آخر لحظات حياته ويطيع الله عز وجل ويستغفر الله. وزاد من استغفار لما نزل قول الله عز وجل سبح بحمد ربك واستغفره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ليس في هذا الحديث دعوة إلى أن اذنبوا حتى تستغفروا، لا، أصلا أنت مذنب مذنب مقصر مقصر، لا سيما إذا تذكرت بأن الذنب ما هو، إما تفريط في امتثال المأمور وإما وقوع في المحظور. فنحن الله يغفر لنا، عندنا من هذا وهذا الشيء الكثير، من التفريطات، من التفريط بالمأمورات ومن الوقوع في المحظورات، لا سيما اللسان وما أدراك ما اللسان. وأكثر خطايا ابن آدم في لسانه، نخطئ كثيرا باللسان، وفي هذا الزمن نخطئ كثيرا بالعين والنظر، فإن المنكرات انتشرت إلى أبعد الحدود حتى في بيوت الله في المساجد في وسائل الإعلام التي إيش أصبحت في جيب كل منا. نسمع كثيرا مما حرم الله وننظر إلى كثير ما حرم ونتكلم بكثير ما، ثم نقصر في الاستغفار. لا يا أخوان، والله أذكر نفسه إياكم، أكثر من الاستغفار فإنه أوسع أبواب الخير بعد توحيد الله عز وجل. قال ويجعلك إيش ممن إذا أذنب استغفر. كم
قال وإذا أذنب استغفر، فإن الواحد لا بد أن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع في الذنب إما من الصغائر وإما من الكبائر، والله عز وجل من أسمائه الغفور، ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريته وملكوته، لذلك يحب الله منها.
لابد أن ينظر ذلك أثر ذلك الاسم في بريته وملكوته. يعني من أسماء الله عز أسماء متعدية يعني لها أثر. أسماء الله إما لازمة وإما متعدية. اللازم هو ما دل على إثبات الاسم لله عز وجل وإثبات الصفة، وكل أسماء الله لابد لها من صفات، ما في اسم ما يدل على معنى على صفة. والمتعدي الذي يدل إثبات الاسم لله عز وجل وإثبات الصفة وإثبات الأثر، ويسمى الحكم والمقتضى. فمثلا اسم الله عز وجل السميع، هذا متعدي، فاسمه السميع وصفته أنه ذو سمع وأثره أنه يسمع. اسمه القدير، إثبات الاسم القدير اسم لله وأنه ذو قدرة صفة وأنه على كل شيء قدير. اسمه البصير يدل على إثبات الاسم لله البصير وأنه ذو بصر وأنه يبصر بكل شيء بصير. اسمه العليم، اسمه العليم إثبات الاسم وأنه ذو علم وأنه بكل شيء علم. بكل شيء علم اسمه هذا ايش؟ هذا الأثر الحكم المقتضى، واضح؟ اسمه الغفور، إذن اسمه الغفور وربك الغني ذو الرحمة، ربك الغفور ذو الرحمة آيتان، فهو ذو مغفرة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، إذن هو غفور وذو مغفرة ويغفر. فاسمه دل على الغفور لابد أن يظهر أثره في خلقه وفي ملكوته، لابد أن يغفر. لولا أننا نذنب ونستغفر إذن لن يظهر أثر هذا الاسم لله عز وجل، لأن البشر ما يذنبون ويستغفرون، وإلا لم يظهر هذا الأثر لاسم الله عز وجل الغفور. واسمه الغفور واسمه الغفار أيضا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. انتبهتم؟ ولذلك يخلق الله عز وجل ما لا يحب من حكمه، وهو الخالق أشياء لا يحبها، من حكمته جل وعلا أن خلق أشياء وهو لا يحبها لما يترتب عليها. خلق الشياطين وخلق المغريات وخلق الشهوات وخلق الشبهات، هذا خالق الله، الله خالق كل شيء، ما يحب وما لا يحب. حتى إبليس من خلقه؟ خلقه الله وهو لا يحبه. كل مخلوق خالقه الله. إذا قلنا إبليس ما خلقه الله، إذن في خالق غير الله خلق، ولا خالق من الخلق إلا الله عز وجل، الله خالق كل شيء. لكن من حكمة الله عز وجل أنه خلق ما لا يحب لما يترتب عليه، فها ما لا يحبه من إبليس من المعاصي من الفجار من الفساق من الكفار أنهم أسباب للذنوب. فإذا أذنب العباد استغفروا فظهر اسم الله الغفور والغفار، عزيز ذو انتقام، ممن ينتقم إن لم يكن هناك من يستحق الانتقام. فالله عز وجل خلق كل شيء بحكمة وقدره تقديرا. إذن اسم الغفور لابد أن يظهر أثره. من آثار اسم الغفور أنه يغفر. بالمناسبة إذن هناك أسماء لله لازمة لا تتعدى، تدل على إثبات الاسم والصفة دون أن يكون لها أثر. مثل ماذا؟ مثل العظيم، اسمه العظيم وهو ذو عظمة ما له أثر. اسمه الكبير، اسمه الكبير وهو كبير ما له أثر. ها؟ اسمه الجميل، اسمه الجميل وهو جل وعلا جميل ذو جمال ما له أثر. ايش تسمى الأسماء؟ متعد لازمة. والاسم الذي يدل على ثلاث أشياء، ثلاث أحكام، الاسم والصفة والأثر، يقع عنه اسم متعد. إذن الغفور والغفار من أسماء الله اللازمة ولا المتعدية؟ متعدية. فبما أنه اسم متعدي لابد الله يغفر حتى يظهر أثر هذا الاسم، ويغفر لمن؟ لمن يستغفر. إذن انظروا إلى رحمة الله وإلى فضل الله، أنه سمى نفسه الغفور وأنه اتصف بالمغفرة الواسعة حتى يغفر، ولولا أننا نذنب ونستغفر لذهب الله بنا وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لا بد الله يغفر حتى يظهر اسمه الغفور. فهذا من رحمة الله ومن فضله ومن كماله سبحانه وتعالى أنه هو الغفور الرحيم سبحانه. نعم.
لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائما الاستغفار، ولا بد للموحد من ذلك. والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل. لهذا قال هنا: وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
ما هي الثلاثة؟ الشكر والصبر والاستغفار. الصبر الخير كله لا بد منه، رب العالمين يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. البلاء لا بد يحدث، سنة الله في خلقه. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تريد حياة بلا بلاء؟ ما توجد إلا في الآخرة. هذه الدنيا لهو ولعب، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حيوان يعني الحياة الدائمة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني يكابد المصائب، ما يخلو من مصيبة إلا تأتي مصيبة أبدا. كيف إذا جاء البرد انتظرنا الحر، وإذا جاء الحر انتظرنا البرد، وإذا جاء الجوع انتظرنا الأكل، وإذا أكلنا انتظرنا تصريف الأكل، وإذا وهلم جرة. تتعب مع أولادكم الصغار، ثم تتعب معهم مراهقين، ثم تتعب معهم تتزوجهم، ثم إذا تزوجتم جابوا عيال، ثم على طول هكذا الدنيا شأنها. وقلت مرارا وتكرارا وأقول، وعظني رجل باكستاني موعظة مرة بكلمة واحدة، واحدة كلمة واحدة. قلت لصديق: كيف حالك؟ تمام. قال: تمام داخل جنة بس. انتبهتم؟ وين تمام؟ في الجنة. قال: بابا تمام داخل جنة بس. صح والله. المتزوج تعبان، والعزب تعبان، والفقير تعبان، والتاجر غني تعبان، والصاحي تعبان، والمريض تعبان، والمريض ومرافق مريض مريض مثله، واللي صاحب النعمة حاز دينه، وصاحب النقمة حاز دينه. حتى واحد مات يوم الجمعة قال: هب ما مات إلا الجمعة. قال: حتى الموت لا أخلو من الحسدين. هذه الدنيا وحالها. يقول الشيخ الثمين: جعل الله الدنيا دنيا حتى لا يغتر بها العاقل. دنيا أبدا. ولذلك البلاء لا بد منه، لا بد منه. قد ابتلى الله عز وجل أحب البشر إليه، بل كلما كان العبد أحب إلى الله كان البلاء أعظم في حقه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. بعض الناس يقول: هم مطيع الله أكثر البلاء يكون أكبر. يعني قد يتصور بعض الناس لعدم علمه، يعني المفروض المطيع لله عز وجل تكون له النعمة أكثر، مو كل ما طاع الله زاد عليه البلاء. يعني بعض الناس هكذا ينظر لها. لا يا إخوان، هذا من محبة الله للعبد، من محبة الله للعبد أن يزيد له في البلاء حتى يزيد له في الأجر والثواب. أنتم تعرفون الآن لما يدخل الناس اختبار مستويات، اللي شايف نفسه مستوى عالي وكذا ها يقول: أنا بالمستوى الفلان المستوى الأول. صح؟ لو واحد الآن يا أخوان قال: أنا عندي سؤال، من يجاوب على السؤال؟ وصعب، تلقى واحد شايف نفسه قوة وقدرة وخبرة، قال: عطني. بالرياضيات قال: ما يحتاج، على حاسب عندي، عطني راسي على حاسب. يقول: اثنين زائد اثنين كم؟ يرضى هذا؟ يرضى بهالسؤال؟ جاهل على جدار يقول: اثنين زائد اثنين. صح؟ طيب سؤال ثاني: دجاجة كم رجل لها؟ استهزئ فيني؟ عطني سؤال صعب عشان استحق الدرجة العليا. الأنبياء لأنهم إيمانهم أقوى احتاجوا إلى ماذا أخوان؟ مستوى أعلى في البلاء حتى نال الدرجات العلا. فرب العالمين له حكمة، إذا زاد إيمانك زاد البلاء حتى تنال درجة أعظم. لماذا رب العالمين يسلط وهو الخالق بمشيئته الكفار على المسلمين فيقتلونهم؟ لما؟ لما لم ينصرهم؟ بل ينصرهم، لكن مع نصره أيضا يموت منهم من يموت، يقتل بيد الكفار كما قال الله نصا بكتابه، قال ويتخذ منهم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، ما كان لي أن يكون سيد الشهداء لولا أنه قتل في أحد، أصاب الصحابة قرح أو قرح فقتل منهم 70، لكن هم إيش؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه المنزلة ما كانوا يبلغوها لولا تسلط الكفار فقتلوهم فصار شهداء. الله له حكمة. اليهودية سممت النبي عليه الصلاة والسلام حتى حضرت الوفاة فقال إني أجد أثر السم، قالوا فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أثر السم حتى نال كل الفضائل حتى فضيلة الشهادة. الله قادر أن يعلم نبيه قبل أن يأكل الشاة المسمومة أنها مسمومة، قادر أن يعلمه أن لا يستجيب لهذه اليهودية أصلا الدعوة، لكن ما أخبره الله ولا أعلم نبيه، فاستجاب للدعوة وضع له الطعام وصممة الشاة وركز السم في الكتف الذي كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام وأكل، فلما أكل وتسمم أخبره الله بأنها مسمومة حتى ينال درجة الشهادة في سبيله. البلاء لابد منه. هيئ نفسك، إذا ما هيئت نفسك ففي أول اختبار ببلاء تذهب تجزع، لا، اختبار اختبرك الله بأولادك بزوجتك بسمعتك بصحتك بمالك بتجارتك بوظيفتك بجيرانك، ابتلاء أنواع. اقرأ كتاب الله وانظر، تجد من ابتلي بوالده إبراهيم عليه السلام، من ابتلي بابنه نوح عليه السلام، بزوجته لوط عليه السلام، بفقد الأولاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بسمعته والطعن بعرضه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بموت أولاده في حياته موت قبله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يبتلى من بوالديه على الشرك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام. ما في نوع من البلاء إلا وتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله له إيش؟ لهم نصيب من ذلك، أشد من البلاء الذي أصبت به أبدا. تعكرت عك زوجتك، في بعض الأنبياء زوجته كافرة، ابنك في بعض الأنبياء ابنه كافر عاق، والدك في بعض الأنبياء أباهم مشركون، فقر جوع، كل ذاك أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، طعن بأعراضهم، ابتلوا بلاء عظيم، زلزل زلزالا شديدا، فلا بد من الصبر. فقال هذه تجمع سعادة الدنيا والآخرة، اللي هو أن يجعلك الله ممن إذا رزق شكر، وإذا تلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإنها عنوان سعادة الدنيا والآخرة. نعم.
قال فإذا هذه متلازمة في حال كل واحد، وهي الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفة بربه كلما عظم هذه الثلاث، وكلما عظم التوحيد في قلبه عظمت هذه الثلاث، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله عز وجل في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل عن ذلك كان استغفار الذي لا يبقاه. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليل أكثر من 100 مرة. وفي رواية في الصحيح والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والموحد يخشى عليه من خطر الغرور بأن يقول إنه من أهل التوحيد أو المحققين لاتباع السلف أو المنتسبين إلى العلم، وهو مع ذلك ليس في قلبه من الخضوع والذل لله تعالى ما يكون سببا في قبول هذه الوسيلة، وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل جلاله وشأن الله أعظم، وطلب من عباده شيئا قليلا، ولهذا عظم أمر التوحيد وقوح جدا الشرك وما جر إليه.
بارك الله. نكتب على القدر.